ولعظيم خطر هذا الحديث وكبير أهميته، حتى إنه ليعتبر حدا فاصلا بين الحق والباطل، كما أشرنا بالأمس أنه الميزان لمدى قوة إيمان المؤمن بالله وبرسوله. وهذا الحديث أكبر دليل وأصرح وأوضح في الرد على كل مبتدع، كل من ابتدع في دين الله ما ليس منه، وكل من كانت ميوله أو رغباته أو اختياره لغير ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذا الحديث العديد من القضايا الكبرى في علاقة الأمة بأكملها بالرسول صلى الله عليه وسلم. وجميع شراح الحديث يوردون في شرحه الآية الكريمة: فنحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، ننبه على ما سبق أن نبهنا عليه مرارا، بأن الاستدلال في كتاب الله وفهم معنى كتاب الله ودلالاته لا تؤخذ جزئية ولا موضعية، ولكن تؤخذ وحدة موضوع متكاملة. وهذه الآية الكريمة سيقت في سورة النساء، ولكن لو أخذنا ما قبلها من أول نصف الحزب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجدتها؟ يأتي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يأتي إلى القسم الثاني المقابل، ولكن نرجع إلى أول السياق. وكما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول تعين على فهم النص. والأصوليون يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنأتي إلى هاتين القاعدتين: سبب نزول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تطبيق أيضا لهذا الحديث النبوي الشريف. لما فتح الله مكة على المسلمين، ونحن نعلم أعظم وأكبر وأشرف مكان في الوجود في الدنيا هو الكعبة، ومفتاح الكعبة هو أعلى وأثمن ما يحرص عليه كل إنسان. فلما أراد صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة، طلب المفتاح من آل الشيب من عثمان بن مضعون، وكان هو سدن الكعبة. فذهب وجاء بالمفتاح، ففتح صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل وصلى وخرج. فقال علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيني يا رسول الله. قال له: خذ. فجاء عثمان: الأمانة اللي أعطيتك يا محمد لسه ما الأمانة اللي أعطيتك. فبرهن نزلت: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيش؟ إلى أهلها. هنا علي بعد أن أخذ المفتاح، هل يتمسك به أو يقول هواه تبع لما جاء به رسول الله من عند الله ويسلم المفتاح طائعا مختارا؟ ايش سوى؟ ما في كلام، سلم المفتاح. ناتي الى عموم اللفظ، صحيح يأمركم، والمخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة أن ترد أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. وأعظم أمانة عند الفرد هي ما ائتمنه الله عليه من دينه، حتى يقول العلماء الوضوء أمانة، يقول مالك الصلاة أمانة، الغسل من الجنابة أمانة. من منا يعلم عن الثاني متوضئ أو غير متوضئ؟ أمر ائتمنك الله عليه. وحصل ما في الصدور، قالوا الأمانات التي ائتمن الله في العبادة عليه. فأول شيء هذا، ثم الودائع والأموال هذه تبع. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بإيش؟ بالعدل، ولو كان ذا قرب، مهما كان، لأن العدل من التعادل، تعادل كفتي حمل البعير إذا كان الحمل متعادلا متوازيا. أما إذا كانت واحدة ثقيلة وواحدة خفيفة، تطيش الخفيفة وتنزل الثقيلة ويجنح البعير ما قدرش يمشي. وهكذا نمر سراعا حتى يأتي النأس لمحل الشاهد. بعد هذا الخطاب هنا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، خطاب لمن؟ لعموم الرعية ولا للحكام؟ ها؟ وإذا حكمتم بين الناس، المخاطب بهذا من؟ الحكام. فالله الذي فوق الجميع، والحاكم الذي ليست فوقه سلطة إلا لله، يأمره الله أن تحكم ما قالش إذا حكمتم بين المؤمنين بين المسلمين، لا، الناس ولو كانوا كفار، أن تحكم بالعدل. بعدما رتب الأمر مع الحكام ورسم المنهج للعدالة، جاء للرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا من؟ أطيعوا الله أولا، وأطيعوا من؟ الرسول. شوف عطف وتكرار فعل أطيعوا وأطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي. أولي الأمر لم تأتي معها فعل الطاعة، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، لا، لأن طاعة الله طاعة مستقلة، وطاعة رسول الله طاعة مستقلة. ولذا قد ينفرد صلى الله عليه وسلم بتشريع حلال وحرام بالسنة النبوية. الله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وانتهى هنا، وحلكم ما راء ذلك. وجاء الرسول بالسنة وقال: لا تنكح المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها. هذا تشريع استقلال من السنة. ولذا قال: وأطيعوا الرسول. أولو الأمر يطاعون إن كانوا ضمن طاعة الله وطاعة رسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، هنا فريقان حكام أمروا أن يحكموا بالعدل، ومحكومون أمروا أن يطيعوا. قد يقع النزاع بين الطرفين، فما الحكم بينهما إذن؟ وإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ إلى الله والرسول. إن كنتم شاطرين، ولا إن كنتم أقوياء، ولا إن كنتم عفريت، إن كنتم مؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. هذا الفصل وهذا الموقف يرتبط بالإيمان بالله، سواء كانوا حاكمين أو محكومين. لأن الحاكم إذا لم يؤمن بالله ويصدق بكتاب الله ويعمل به، ما هو رد له؟ وكذلك الرعية، إذا لم تؤمن بالله وبكتاب الله، لم ترجع لكتاب الله ولا سنة رسول الله. إن كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر، أي تجازون على أعمالكم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله وإلى رسوله خير من الذهاب يمين ويسار. ويأتي بعد ذلك، وهنا كما يقول العلماء بسرعة، الرد إلى الله، الله سبحانه وتعالى ما حيخاطب كل واحد منا، ولا في حد منا عنده أهلية وصلاحية يخاطب الله ونستغفر الله، لا، إن كتاب الله. فالرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى رسوله إيش؟ في حياته صلى الله عليه وسلم نأتيه شخصيا ونعرض عليه قضيتنا ويحكم فيها، ومن بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى نرد الى ايش؟ الى سنته. فبإجماع المسلمين الرد الى الله الى كتابه، والرد الى رسوله الى سنته. يأتي في المقابل بعد هذا بعد: ألم ترى إلى الذين إيش؟ شوف هنا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا. هنا يقول يعجب رسوله من قوم: ألم ترى؟ تعجب، انظر، تأمل، شوف هؤلاء الذين يزعمون أنهم إيش؟ آمنوا. هناك يا أيها الذين إيش؟ آمنوا، يثبت الإيمان قطعا. وهنا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بإيش؟ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من كتب ومن أوحي ومن وحي إلى غير ذلك. ها، إيش موقفهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، وهذه النزغة من فين؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. من أولئك الذين يزعمون؟ وما علاقة هذا الزعم والتحاكم إلى الطاغوت حتى يأتي في مقابل المؤمنين الذين يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ أغلب المفسرين على القضية المشهورة: رجل يسمى بشر منافقا، بينه وبين رجل يهودي خصومة، فقال اليهودي: تعال هيا إلى محمد نحتكم إليه. قال المنافق: لا، هلم إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من سادة ليش؟ اليهود. اليهودي يجر المنافق الذي يعلن يزعم أنه آمن، يقول: نذهب إلى محمد الذي تعلن إيمانك به، وهذا الذي يعني الإيمانه معبود، لا، نروح إلى كعب بن أشرف رئيس اليهود. الذين يزعمون أنهم إيش؟ آمن، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كما يقول علماء اللغة فاعول من الطغيان، وهو تجاوز الحد. وكعب بن أشرف من أشد الطواغيت في ذلك الوقت، وكان يظهر العداوة لرسول الله ولأصحابه ويهجوهم. فاليهودي غلب المنافق وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم رسول الله على مكتبة: وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فحكم لليهودي. ما هو حكم لليهودي، أقام العدالة صرف النظر عن المحكوم له أو المحكوم عليه. لما خرجوا النظر قال: لا، أنا ما أرضى، تعال نروح لأبو بكر، الرسول مشغول وما عنده وقت وما يفهم منا، وأبو بكر يحدينا ساعة أكثر. جاءوا إلى أبي بكر، قصوا عليه القضية، فحكم لليهود. قال: لا لا، خلنا نروح لعمر، أبو بكر زي محمد مشغول. فلما أتى عمر ولقيه عند الباب، فبدره المنافق ليقص قصته، فقاطعه اليهود. قال: يا عمر، لا تتعب نفسك، لقد جئنا قبلك إلى محمد فحكم لي ولم يقبل، وجئنا إلى أبي بكر فحكم لي ولم يقبل. فقال: هكذا ما يقول اليهودي؟ قال: بلى، احكم أنت. قال: إذن انتظر. ودخل بيته وخرج بسيفه وضرب عنق المنافق. قال: هذا حكمي فيما لم من لم يرضى بحكم الله ورسوله. فجاء أهل المقتول يطلبون الدية، وجاء جبريل عليه السلام وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد فرق عمر بين الحق والباطل. وقال وصلى: أنت الفاروق. من ذاك الوقت سمي عمر الفاروق. هنا نأخذ حقيقة اتباع رسول الله، حقيقة أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به رسول الله: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم يأتي بعد ذلك السياق في قصة المنافق الذي لم يرضى بحكم رسول الله وفرق عمر بين الحق والباطل. نعم، وإذا قيل لهم أي أولئك المنافقون تعالوا إلى ما أنزل الله وإيش وإلى الرسول إيش رأيت المنافق يصدون عنك إيش هذا يهود يدعوك لرسولك وانت تقول لا تصب لا نروح لكعب بن الأشرف نعم فكيف إذا أصابتهم مصيبة إيش بما قدمت ما هو الذي قدمت أيديهم هذا الذي وقع على الرجل من عمر نعم جاءوك يعني أولياؤه يطلبون الدية ويقول والله ما نريد إلا الإحسان والإصلاح نعم هذا عبد يخرج له يبين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا كشف الله سبحانه وتعالى حقيقة ما تخفي قلوبكم ما هي الإعراض عن كتاب الله الصدود عن كتاب الله أقول هؤلاء يعلم الله ما في قلوب وترك ولذا كانوا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمر المنافقين ولكن ما كان يقتلهم وقد سئل عن ذا قال لحتى لا يقال محمد يقتل أصحابه هذول يدعونهم أصحابهم خليهم على ما هم عليه بعدين يجي أمرهم نعم عظهم قل لهم في أنفسهم قولا بليغ في أنفسهم بعضهم يقول عظهم وقل لهم في أنفسهم الموعظة تكون عامة ما بال أقوام وفي أنفسهم يعني بينك وبينهم لكن أعتقد أن القول الثاني وجه الثاني الموعظة التخويف والزجر وفي أنفسهم حتى يرحموا أنفسهم بأنفسهم قل أنتم على ضلال أنتم ضيعين نبههم على الخطر الذي يحدق بهم كأنه عظهم يعني كلام عام لكن في أنفسهم في خواص أشخاصهم لأنهم أولى ما يكون أن ينقذ نفسه نعم وقل لهم قولا بليغا القول البليغ الذي يبلغ الإنسان غايته كما تقول بلغت الغاية البلغة الغاية المقصودة الشيء الذي يبلغك إلى غايتك والكلام البليغ بخلاف الكلام العيي الكلام البليغ هو الذي ينقل المعنى من مكان يبلغه إلى مكان آخر فإن كان بليغا فصيحا واضحا حمل المعنى ونقل وإن كان مفكك حيدا بلذي حالاتنا ولذي كذا فإذا المعنى يتعثر إذن قولا بليغا يعني ينفذ من عندك إليهم وكما قالوا ما خرج من القلب وصل إلى القلب وليس بعد بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادته الخير لشيء أعطي جوامع الكلم نعم عام وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بإذن الله هنا يعني بما أمر الله وأطيع الله وأطيع الرسول ولا بإذن الله بتوفيقه والويل لمن لم يوفقه الله بأحد أمرين إلا بإذنه يعني بتعاليمه وأوامره فيما أذن به وشرع أو بإذنه أي من قدر له التوفيق وأذن له أن يقبل ذلك نأخذها على المعنى الأول وإن كان معنى الثاني أيضا كلاهما متلازم نعم ثم يأتي يخفف الموضع ويبين علاج الموقف ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والصدود عنك وعما أنزل الله جاءوك واستغفروا الله على ما كان منهم من صدود وعلى ما كان منهم من خطأ وإعراض عنك وهنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم طيب هل كل إنسان مذنب لا يقبل منه استغفار ولا رجوع أو لا تقبل له توبة حتى يأتي لرسول الله يستغفر له فهمتوا معي جماعة ولا ترى موقف حرج خلي أذهانكم معنا الآية هنا تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بإيش بالمعصية سواء كانت عامة أو خاصة في هذه القضية جاءوك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفروا إيش استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا هنا الشرط لوجدوا لو أنهم جاءوا واستغفروا واستغفرت لهم وجدوا المغفرة. يعني المغفرة لا توجد لمذنب إلا إذا جاء واستغفر له رسول الله. ولا التوبة بينك وبين الله والله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وإذا قال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما في وصف. لماذا كانت الواسطة هنا؟ فكروا معي شوية يا جماعة. وكما قلت الموقف حرج وكثير من الناس تزل أقدامهم هنا. نسأل الله الهداية والتوفيق. هنا يا إخواني قضية المنافق هنا، هل هو أعرض عن كتاب الله وحكمه فقط أو صد عن رسول الله أيضا؟ يبقى رسول له حق في هذا المكان ولا لا؟ كأن مجيء المنافق لرسول الله يستغفر الله بين يدي رسول الله، يعلن رجوعه ويعلن توبته، وإذا استغفر له رسول الله معنى ذلك أنه أسقط حقه على ذلك المنافق فيكون أهلا لأن يغفر الله له. فمجيء المسيء في ذلك الوقت إلى رسول الله لحق رسول الله لأنه بإعراضه عن حكم رسول الله في تعدي على رسول الله في انتقاص لرسول الله. مسألة بسيطة، لو جئنا إلى دائرة من الدوائر وفيها المدير واثنين موظفين أخطأوا فيما بينه، والدائرة كبيرة وفيها أقسام وكل قسم فيه رئيس، العمال هؤلاء في هذا القسم عندهم رئيسهم، حصل النزاع فيما بينهم تركوا رئيسهم وراحوا هناك لرئيس بر إنسان بر عن الكذا أو راحوا لرئيس قسم ثاني، بعدين فين رئيسهم لما سمع بهذا؟ ايش كنت خاطره؟ ها؟ وكنت تخطون عليه الى غير، يعني ما نكف لهم، يعني ما هم محسنين الظن بي، يعني كأن فيه هضم لحق رسول الله فيما هو حق له في ان يحكم بين الناس بالعدل. فتخطي هذا المنافق لرسول الله واعراضه عن حكم رسول الله فيه هضم وتعد على حقوق رسول الله، فكان من الواجب لرد هذا الاعتبار ولرد هذا الحق ان يأتي الى رسول الله، لا ان يستغفر رسول الله، لا، لان لكي يستغفر له رسول الله. وهل رسول الله حيستغفر له وهو غضبان عليه وهو ساقط عنه ولا بعد ان يسامحه؟ اذا استغفار رسول الله لهذا الجائي اليه دليل على أنه سامح، فإذا سامحه رسول الله يجد الله توابا رحيما. واضح شوي ولا في لبس يا جماعة؟ ها؟ طيب أحسن، أما قرب ذنبه، والذنب هنا مشترك، ذنب جانب من جهة الله وذنب جانب من جهة إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الآن من في المشرق ومن في المغرب ومن تحت الثرى ومن في أعماق المحيط ومن في مركبة فضائية في الهواء وسأل الله ودعاه يجد الله أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، فلا وربك. نأتي بعد هذه المقدمة وبعد هذه الواقعة يقول سبحانه فلا وربك. شوف القسم، ما الذي أحوج إلى هذا القسم؟ وقسم بإيش؟ ما قالش رب السماء والأرض إنهم، ما قالش إنه لرب الشعرى، ما قالش رب السماوات والأرض، ولا قالش رب النفوس، ما قالش رب الملائكة، ما قالش رب جبريل. فلا وربك. لماذا؟ لأن المنافق حينما أعرض كأنه نزل ثلما من حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيرفع المولى مكانة رسوله بأن يقسم به، يقسم بربه. فما هو ربك؟ هو رب السماء ورب الذبابة ورب البعوضة ورب الفيل ورب العرش رب العالمين. لكن هنا خبط القسم، فلا وربك، يعني لا تأخذ في خاطرك كأنك بالمعنى العامي، لا ما عليك منهم، فلا وربك. لا يؤمنون ولا قيمة لهم ولا إيمان ولا تصديق ولا اعتبار لهم أبدا في مجال الإيمان، حتى ينزلون على حكمك، حتى يحكموك، وهذا مش بس هو، الكل، فيما شجر. شجر الشجار أصله من الشجر، والشجر إذا كان متقارب أغصانه تتداخل، تقول متشابك متشاجر. ولذا يقولون في اللغة العبرية موشى ماء وشجر، يعني الذي وجد والتقط ما بين الماء والشجر، موشى ماء الشجر. وغير العربية قبل يقدمون المضاف إليه على المضاف، موشى يعني شجر الماء. فهنا حتى يحكموك فيما شجر، يعني تداخل والتبث عليهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت حرجا في أنفسهم مما قضيت. إلى هنا نقف. قد يحتكم الإنسان إلى ما لا يرضى حكمه. اليهودي أو المنافق لما جاء مع اليهودي لرسول الله، هل احتكم معه عن رضا؟ لا. فحقيقة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو حقيقة إيمان الأمة، أن تأتي في الحكم إليه طائعة راضية مرضية إلى أقصى حد، ولا تجد في النفس حرجا أبدا مما يصدر من قضائه صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. الحرج الضيق، لا يجدوا الحرج في أنفسهم، ثم إيش؟ ويسلموا. ما قالش تسليم كده إداري ولا تسليم غصبي، لا، تسليم يعني تسليما مطلق، رضا بهذا القضاء. أعتقد لا يوجد في العالم قاض يستحق هذا الحكم من الناس أبدا، يمكن كنها والله يقارب، ولكن لا يجد في نفسه حرج مما قضاه صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما، هذا منتهى وغاية الإيمان. يقولون في بعض الأسباب الآية أيضا شيئا آخر، قضية السقي قيد الزبير وجاره في الماء، لا نريد أن نطيل المقام هنا لنمضي إلى الباقي، ننتقل لو جئنا إلى شيء آخر. شخص مريض وجاء إلى طبيب كافر، فقال له الطبيب أنت تحتاج إلى شق البطن وإلى إخياط كذا وإلى إخراج كذا وعملية جراحية كبيرة. إذا كان المريض ذا ثقة بهذا الطبيب يملي عليه شروطه، تفعل كذا ما تفعلش كذا، ولا يأتي ويرمع الناس يبنج ويصب إرادته، ولا لا، الجراح يسلب إرادة المريض واختيار بعد أن يوقع على الموافقة على العملية، وافقت على العملية حتى لو مات ليس له دية، ما دام طبيب مشهود له مجرب، لا شخص يتعلم الطب في الناس متطبب، لا، طبيب مشهور مشهود له مجرب وأخذ موافقة المريض وأجرى العملية، فإن نجد المريض في أمر بدنه الذي نهايته مهما كانت الموت بهذا أو بذاك يسلم كل التسليم ويسلب الإرادة والإحساس، ويبطع ويمزق ويخيط ويرجع فيه النصراني كما شاء، وبعد ما انتهى دكتور ايش رأيك العملية إن شاء الله تنجح. إذا كان هذا في أمر بدنك للمعقول، فكيف برب العالمين يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم حق الحكم فيما شجر بينكم؟ ناتي خطوة بعد هذا، نعم، ويسلمه تسليما، أكمل لسه ما جينا شوف الصورة العملية، شوف التشريع، من أول يأمركم أن تؤدوا الأمانات، من أول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من ألم ترى إلى الذين يزعمون، أو كيف تعال هنا ليش ما يحكموك؟ لماذا لا يرضوا بحكمك وأنت تأخذهم بالرفق والرحم وأنت بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ولو أننا كتبنا عليهم لا أن يتحاكموا إليك بل اقتلوا أنفسكم، من حقه أن يحكم بهذا ولا؟ من حقه أن يكتب علينا ما شاء، وقد كتبه على بني إسرائيل. الآن ولو أننا كتبنا عليه لا أن يتحاكموا إليك بل كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، إيش حيكون موقفهم؟ ما فعلوه إلا قليل. إذن ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيش؟ لكان خيرا وأشد إيش؟ تثبيتا في قولهم آمنا. والله إعجاز يا إخواني. لو أنهم أمروا، جاء يهودي إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال لستم مثلنا، إن الله قد حكم علينا أن نقتل بعضنا بعض، وأنتم ما حكمتم؟ فقال عمر والله لو أمرنا ربنا أن يقتل بعضنا بعضا لفعلنا، ولكن الحمد لله لم يكلفنا. الحمد لله. فهنا يبين المولى سبحانه بأنه لو أمرهم بهذا الحكم القاسي الشديد على الناس هل كانوا يمتثلون؟ فبحمد ربكم اللي ما كلفكم بها، وإنما كلفكم أن تتحاكموا فيما شجر بينكم إلى الحاكم العادل صلى الله عليه وسلم، ولو أنكم فعلتم هذا لكان خيرا لكم وكان أكثر تثبيت على الإسلام والإيمان. نعم. وإذا لاتيناهم من لدنا إيش؟ أجرا عظيما. على أنت ميت ميت والمقاتل يستشهد في الميدان مع العدو، فلو فعلوا، إذا لو فعلوا ما يوعظون به مطلقا من أدنى التكليف إلى أقصاه لوجدوا وأتاهم الله من لدنه أجرا إيش؟ عظيم. نعم. ولهديناهم صراطا مستقيما بسبب اتباع الإيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الصراط المستقيم؟ نعم هذا هو، ومن يطع الله ورسوله. خذوا من أول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولو أنهم ظلموا، فلا وربك لهم حتى يحكموك. من يطع الله، نعم من يطع الله ورسوله. شوف هناك الأول منافقين إيش؟ والوعيد الذي توجه إليهم، وهنا حق الذين يطيعون الله ورسوله، فأولئك إيش؟ مع من؟ من يطع الله ورسوله فأولئك إيش؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء سبحان الله، من هؤلاء؟ القمة. وحسن أولئك رفيقا. فعلا إذا دعيت إلى اتباع رسول الله فأنت مع أولئك المذكورين، وحسن أولئك رفيقا. ارجع إلى سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هناك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير سمعته يقول في الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. نعم ذلك الفضل من الله. فإذا وجد إنسان نفسه في ميوله في اختياره في رغباته تبعا لما جاء به رسول الله فليعلم بأنه على فضل عظيم من الله. ننتقل مرة أخرى إلى سورة الأحزاب، ونجد أن المولى سبحانه يعطل اختيار الفرد مع رسول الله، ولم يجعل للمؤمن حقا حق الاختيار في أمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 36 في الأحزاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم إيش؟ إذا قضى الله ورسوله إيش؟ أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لهم حق. وهذه تأتي في قضية في صميم حياة المسلمين، وفي أخص من يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب ابنة عمته. جاء صلى الله عليه وسلم وخطبها، فظنوا أنها لرسول الله ففرحوا، فتبين أنه يخطبها لزيد. ومن هو زيد؟ زيد كان مولى، والرسول كان تبناه، وأنزل الله القرآن وألغى التبني، فغضبوا وكرهوا. كيف هي في القمة من النسب من قريش، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزوجونها لهذا؟ لكن أمر الله. فلما كرهت وكره أخوها نزلت الآية الكريمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيه؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ليش؟ ما لهم خيار. فجاء أخوها حالا، يا رسول الله آمنت، ماذا تأمرني؟ قال زوج زينب بإيش؟ زينب. وحالا تم العقد. في الواقع يقدر إنسان يقول في بادئ الأمر معذورين، نهدم هذه القمة من الشرف ومن الكذا والكذا، ولكن لا يعلمون ماذا عند الله. الله يريد أن يشرع، وسبحان الله يا جماعة، معضلات المشاكل العربية القبلية تهدم في بيت رسول الله. كان هناك في العرب في الجاهلية زوجة الابن بالتبني ما يمكن يتزوجها الأب، فيأتي ويأمر المولى سبحانه رسوله أن يزوج زينب. واحد منه حفظ يجيب واحدة أجنبية؟ لا، من بيته، ويزوجها لزيد، وكان زيد ابنا بالتبني. ثم بعد ذلك يحصل النزاع بينه، وقولها اصبري، وقوله يقول له اصبر، لكن بعدين وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالإذ لكي لا يكون على المؤمنين جميع، يعني من أجل من كله يتحملها، ما كان يمكن يتزوجها وهي لسه ما مسها أحد. ولذا نرد على المستشرقين وعلى أولئك الذين يفتحون أبواقهم ومن يصيغ لهم السمع في تلك القضايا، بنت عمه، بنت عمته عنده، وقبل ما يتزوجها زيد لو له رغبة فيها ولا تطلع إليها ما كان من باب أولى، وهي أكمل ما تكون، ولكن ده يلزم. وفي شخصيته صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويطلقها زيد ثم زوجناكها، تزوج إجباري ما هو اختياري. بعد ما تزوجها زيد يمكن نفسه ما تبغاه أو في غنى عنها وعنده زوجات، لكن يلزمه الله سبحانه وتعالى أن يتزوج. لماذا؟ ليقضي على تلك العادات ويرفع ما كان عند المؤمنين من حرج في شخصية رسول الله. إذن لم يكن للمؤمن مع أمر الله ومع أمر رسوله أي اختيار، مسلوب الإرادة، مسلوب الاختيار، بمعنى أن يلغي اختياره، يلغي هواه، يلغي ما يرغب فيه. وهكذا كان سلف الأمة. جاء عن جابر، جاء في الموت، جاء إلى أهل قباء وقال لهم لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم فيه خير ولكن طاعة رسول الله أولى لنا. نهى أن تؤجر أو تكرى الأراضي على المازيانات ورؤوس الجداول. كان الرجل يعطي أرضه لمن يزرعها على ان للفلاح على ان صاحب الارض ما يكون على القناطر شبعا ميه، وعلى رؤوس الحيضان لانه يكون نامي وقوي، واوساط الحوض اللي هي سطره ولا ضعيفه تكون للزارع. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال نسبة معينة، العشر، الربع، الثلث، الخمس، ما في مانع، لأنه يعم الصالح والصالح. فقال نهى صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم فيه خير تكسبون لكن طاعة رسول الله خير لكم. ونفذوا طاعة رسول الله، وكانوا يحكمون رسول الله في أخص ما يكون لديهم. لما قدم صلى الله عليه وسلم مهاجرا ونزل بقباء، كم نزل بقباء صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أن المدينة كانت موطن الأوس والخزرج، والأوس والخزرج كانوا في قتال مرير قبل الإسلام بخمس سنوات، وكانت القبيلتان على فرسي رهان كما يقولون. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيعة التي حصلت عند العقبة، البيعة الثانية، من الكل من الأوس والخزرج معا، وجاء أول ما نزل في قباء، المشروع أنه وصل يوم الاثنين، فسأل عن أسعد بن زرار وكان من سيد القوم. قالوا يا رسول الله الأوس لا يذهبون إلى ديار الخزرج، والخزرج لا يأتون إلى ديار الأوس، لأنهم لكم الحروب والقتال. فلما كان ليلة الأربعاء، يعني بعد مجيء صلى الله عليه وسلم بليلة وجاءت الثانية، جاء أسعد متلثم بالليل بين المغرب والعشاء، يعني جاء خفية عن هؤلاء الناس خايف على نفسه. فقال له صلى الله عليه وسلم، هم أخبروه، كيف جئت ديار القوم على ما بينك وبينهم؟ وش اللي جابك؟ والحال كمن يعلم؟ قال يا رسول الله ما كنت لأسمع بمجيئك في مكان إلا أتيتك. هذه واحدة. التفت إلى بني عوف وهم الذين كان نازل عندهم، قال أجيروا سأسعد، أجيروه، ونحن نعلم الجوار بأن الشخص يقول فلان في جواري، لا يمكن لإنسان أن يمسه بشيء إلا إذا خفر دمام هذا وقامت الحرب. قال أجيروه. ماذا قالوا؟ أجيره أنت يا رسول الله، فإن جوارنا من جوارك. يعني أصبح محكم فيهم. قال يجيره رجل منكم. نظام الجوار، الضيف ما يجير، إنما يجير الأصيل في القبيلة، حتى الشخص الذي بالجوار ولا بالانتماء لا يجير، التابع لا يجير على المتبوع على الأصيل، لا، يجيره واحد منكم. فقال فلان، قال هو في جواري، فبات عندهم تلك الليلة، ومن الغد ذهب إليه مجيره هذا، وجاءه إلى بيته، وجاء متأبطا يده ظفرا، ونادى وقال فلان في جوار، فقال بنو عوف كلهم كلنا جوار لأسعد. يهمنا إيش؟ أجره أنت يا رسول الله. كذلك في قضية سعد، في غزوة أحد حينما جاء المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم نعرض عليهم الصلح، فشاور أسعد هذا وسعد الآخر ابن عبادة، نصالحهم على جزء من الثمرة من ثمر النخل ويرجعون عنه. فقال يا رسول الله أشيء تحبه نفعله لك أم تفعل ذلك من أجلنا؟ قال والله من أجلكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد. قالوا لا والله يا رسول الله، كنا وإياهم على الشرك فما طعموها إلا قرى أو شرى. والآن أكرمنا الله بالإيمان والله ما يطعمونها بشيء، وليس بينهم لهم إلا السيف. يهمنا إيش؟ أشيء تحبه يا رسول الله نفعله لك؟ ومن هنا أيضا كان رضي الله تعالى عنهم في المواقف وبالشدة يفدونه بأنفسهم، وهذا أبو طلحة يترش على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد حتى يوجد في جسمه حوالي 70 ما بين طعنة برمح ورمية بسهم، ويقول كان كلما مر عليه إنسان يقول ارمي ما عندك من سهام ارمهم، ثم ينظر صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله فداك أبي وأمي، لا تنظر ليصيبك سهم طائش، ويفديه ويصاب 70 طعنة أو رمية. ليش؟ يفديه بنفسه. فمن باب أولى أن يكون هواه وميوله تابعة له صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله لكأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، فإن إلى آخر الحديث عليكم بإيش؟ سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نرجع الحديث مرة أخرى من جهة الأحكام: لا إيمان لعبد إلا بأمرين معا، مش واحد منهم، الاثنين معا: أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله، وأن يكون رسول الله أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. نسأل الله أن يرزقنا اتباعه وحسن محبته، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.